أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف يقول بأن الذي أظنه أن الجماعة ليسوا مخالفين لنا، بمعنى أنهم يوافقون المصنف في حرمة الغناء بمعنى الصوت اللهوي، فإن هذا أمر على ما يظنه المصنف متفق عليه، أن الغناء إذا كان لهويًا يكون حرامًا ويكون باطلًا. وأما إذا لم يكن لهويا ولم يقع على سبيل الله، المصنف يقول هذا لا دليل على حرمته بجهتين. الجهة الأولى وهو رأي المصنف النهائي هو أن الغناء لا يشمله، بمعنى أن الصوت الذي لا يقع على سبيل الله ليس غناء بنظر المصنف، لأن الغناء مأخوذ فيه كما تقدم أن يكون مطربا والإضراب مساوي بنظر المصنف لله، فكأن الغناء أخذ فيه أن يكون على سبيل الله، فإذا لم يكن على سبيل الله فلا تشمله الأدلة، فلا موجب للالتزام بتحريمه أصلا. هذا هو الوجه الصحيح بنظر المصنف. الوجه الآخر مبني على التنزل وتسليم أن الغناء يصدق على الصوت الغير اللهوي، واضح؟ فيقول هنا أيضا لا نلتزم بالتحريم، وإن شمله الغناء وإن كان الغناء بما له من المفهوم شاملا له. لماذا لا نلتزم بالتحريم؟ يقول لانصراف الأدلة عن ذلك، فإن الأدلة الدالة على تحريم الغناء تحرم الغناء بمناط اللهو وبمناط الباطل، فيكون اللهو والباطل بمثابة العلة، والعلة كما هو واضح توجب تخصيص موضوع الحكم بما توجد فيه العلة. من قبيل لا تأكل الرمان لأنه حامض، العلة وهي لأنه حامض يوجب تخصيص الرمان بما يكون شنو حامضا، وعدم شموله للرمان الحلو، مع أن نفس الدليل بحسب الفرض يشمل كل منهما، لكن العلة المذكورة يوجب تخصيص الموضوع ببعض أفراده مما تكون واجدة لتلك العلة. الغناء فيما نحن فيه بعد التنزل وافتراض شموله للصوت الغير اللهوي، هذا الصوت الغير اللهوي لا يدخل في الحكم. لماذا؟ لأن الحكم بمناط الله، واللهو بحسب الفرق غير متحقق. هذا هو الدليل على ماذا؟ على عدم شمول الأدلة للغناء الغير اللهوي. مضافا إلى ذلك أو يضاف إلى ذلك بنظر المصنف هو انصراف الأخبار إلى هذا الفرد بالخصوص، لا من جهة ماذا؟ لا من جهة استكشاف ذلك من المناط كما في الوجه الأول. الوجه الثاني الذي افترض بعد التنزل هو شنو؟ أن يستكشف اختصاص الحكم بالغناء اللهوي بتنقيح المناط، باعتبار أن المناط ليس شاملا للصوت الغير اللهوي. الوجه الثالث والجديد الذي يضاف إلى ذلك هو أن يدعى انصراف الأخبار أساسا علما إلى الفرد الأول، يعني إلى خصوص الصوت اللهوي كأخبار المغني. يقول المصنف جاء الرجل تكون له الجارية والمغنية تلهيه مثلا، وأمثال هذه الأخبار التي ورد فيها عنوان المغنية. المصنف يقول الظاهر أن هذا العنوان منصرف في حد نفسه لقطع النظر عن المناط، منصرف إلى ما إذا كان الغناء غناء لهويا، أما ما لم يكن لهويا فالدليل منصرف عنه فلا يشمله الحكم، فيثبت الاتفاق بين المصنف وبين غيره في أن كل منهما يتفق على تحريم الصوت اللهوي، وكل منهما يرى أيضا عدم حرمة الصوت الغير اللهوي، وإن كانت المسالك لإثبات عدم الحرمة تختلف، فبعضهم يرى عدم صدق الغناء عليه كالمصنف، وبعضهم يرى أن الأدلة لا تشمله وإن كان الغناء كان غناء، وإن كان المفهوم يكون شاملا له. نقرأ هذه العبارة: والذي أظن أن ما ذكرنا في معنى الغناء المحرم من أنه الصوت اللهوي أن هؤلاء وغيرهم غير مخالفين فيه، أما ما لم يكن على جهة اللهو المناسب لسائر آلاته، هذا المناسب يعني قيد للمنفي على جهة اللهو المناسب لآلاته، إذا لم يكن كذلك فلا دليل على تحريمه. لو فرض شنو شمول الغناء له، المصنف لا يرى شمول الغناء له، لكن لو فرض شمول الغناء له فيذكر المصنف هذين الوجهين الأخيرين، يعني الثاني في شرحنا والثالث، لأن مطلقات الغناء وإن شملت هذا الصوت الغير اللهوي منزل على ما دل على إناقة الحكم فيه باللهو والباطل من الأخبار. واضح؟ يعني الأدلة على قسمين، بعضها مطلق لم يقيد بالباطل، لكن بعضها قيد بماذا؟ بأن يكون باطلا ولهوا. هذه المطلقات منزلة على هذه الأخبار، والنتيجة هي أن كل الأدلة التي تحرم الغناء تحرمه تنيط التحريم بماذا؟ بأن يكون لهويا وباطلا، لأن مطلقات الأدلة الغناء منزل على ما دل على إناقة الحكم فيه باللهو والباطل من الأخبار المتقدمة، خصوصا مع انصرافها في أنفسها كأخبار المغنية إلى هذا الفرد، يعني إلى 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 الصوت المشتمل على اللهو، فهي لا تشمل الفرد الآخر وهو الصوت الخالي عن اللهو. بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء وهو أمران. الأمر الأول الذي استثناه المشهور من الغناء هو الحداء أو الحداء بالضم كدعاء، وهو الصوت الذي يقال لسير الإبل. المصنف في هذا الاستثناء يقول أنه تارة نفترض شمول الغناء لهذا المحل الكلام أي للحداء، وتارة نفترض عدم شمول الغناء له. أما على تقدير عدم شمول الغناء له فجوازه يكون واضحا كما تقدم نظيره سابقا، إذ لا وجه لتحريم الحداء إذا لم يكن غناء، لعدم وجود دليل يدل على تحريمه، وإنما المتوهم في المقام هو شمول الدليل الدال على تحريم الغناء له وإثبات كونه حراما. فإذا فرضنا أنه ليس غناء وأنه شيء آخر لا علاقة له بالغناء، فالظاهر هو جوازه بلا إشكال. وإلى هذا الرأي مال جملة من المحققين، حيث فرضوه خارجا عن موضوع الغناء فالتزموا بجوازه لا من باب الاستثناء وإنما من باب الخروج الموضوعي. وأما إذا فرضنا أن الغناء شامل له وأنه غناء، في هذه الحالة يقع الكلام أنه هل يستثنى من أدلة تحريم الغناء أو لا. المصنف يستشكل في استثناء على تقدير كونه غناء، والسبب الاستشكالي واضح، وهو أن إخراج الحداء من الأدلة الدالة على تحريم الغناء بعد فرض شمول العنوان له يحتاج إلى قيام دليل على هذا التخصيص والاستثناء، ولا دليل في المقام معتبر سندا ودلالتان يمكن أن يستدل به على هذا الاستثناء وهذا التخصيص سوى رواية ضعيفة سندا ودلالة لا تنهض لإثبات هذا التخصيص والاستثناء. وهذه الرواية هي عبارة عن مرسلة رويت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعبد الله بن رواحة حرك بالنوق فاندفع يرتجز وكان جيد الحداء، فاندفع يرتجز وكان جيد الحداء وكان مع الرجال، وكان أحد خدام الرسول صلى الله عليه وآله مع النساء، فلما سمعه يعني هذا اللي ويا النساء تبعه، يعني تبعه في الحداء أيضا أخذ يحدو، فقال له صلى الله عليه وآله: رويدك رفقا بالقوارير. الكلمة التي معروفة عن الرسول أنه قالها في حق النساء، الظاهر أنها قالها بهذه المناسبة حينما يحدث هذا، تسرع أنه وقت الماشي. فقال له: رويدك رفقا بالقوارير، والمقصود بالقوارير هو النساء، أشار إلى رقتهن وعدم تحملهن المساك مثلا. هذه الرواية، هذه الرواية قيل بأنه يستفاد منها جواز الحدحدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله أقرهم على ذلك، واضح، لم يمنعهم من ذلك. هذه الرواية ضعيفة سندا كما هو واضح، لأنها مرسلة ليس لها طريق، وضعيفة دلالة باعتبار أن الكيفية التي صدر فيها ذلك الحذاء ليس، لم يبين في الرواية ما هي، هل هي كيفية غنائية أو ليست كيفية غنائية. يعني من الممكن أن نفترض بأن الحذاء حينما صدر، صدر بشكل عادي لا يصدق عليه الغناء أصلا، وحيث أن الرواية لا تتعرض إلى بيان كيفية صدور هذا الحذاء الذي أقره النبي صلى الله عليه وآله، فلا يمكن الاستدلال بها على تحديد جواز وإباحة كل حداء وإن صدق عليه الغناء، فإن هذا لا يمكن أن يستفاد من الرواية. فإذا الرواية غير تامة سندا وغير تامة أيضا دلالة، فلا يصح الاستدلال بها على هذا الاستثناء. إذا الصحيح بنظر المصنف هو أنه على تقدير كون الحداء غناء، فاستثناؤه من أدلة تحريم الغناء يكون مشكلا لعدم الدليل على ذلك. نعم، إذا قلنا بأنه شيء آخر غير الغناء كما ذهب إلى ذلك جملة من المحققين كصاحب الجواهر وغيره، فحينئذ لا إشكال في ماذا؟ في جوازه، لعدم الدليل على عدم جوازه حينئذ. قال: بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء، وهو أمران، أحدهما الحداء كدعاء صوت يرجع فيه للسير للإبل، وفي الكفاية أن المشهور استثناؤه، وقد صرح بذلك في شهادات الشرائع والقواعد وفي الدروس، صرحوا بالاستثناء وصرحوا بأن المشهور هو استثناء. وعلى تقدير كونه من الأصوات اللهوية والمصنف، استثناء ظاهر في ماذا؟ في أن الإخراج إخراج حكمي مو إخراج موضوعي. الاستثناء معناها لأن الموضوع يشمله لكنه يستثنى منين؟ من الحكم. الاستثناء يرادف في ماذا؟ التخصيص، ويختلف عن من؟ عن التخصص. بلي شهادات في كتاب الشهادات من الشرائع. وعلى تقدير كونه من الأصوات اللهوية كما يشهد به استثناؤهم إياه عن الغناء، المصنف يقول الذي يشهد بأنهم غناء هو شنو؟ هو استثناؤهم من الغناء، وإلا لو لم يكن غناء لا معنى لهذا الاستثناء أصلا، لأنه يكون أسباب الاستثناء شيء يسموه بالنحو شنو؟ المنقطع مو المتصل. كما يشهد به استثناؤهم إياه عن الغناء بعد أخذهم الإطراد في تعريفه، يعني نفس المشهور الذي أخذ الإطراد في تعريف الغناء استثنوا الحداء، هذا معناه أن الحداء شنو؟ فيه الإطراد، فيه اللهو، واضح، فهو غناء. بناء على تقدير ذلك يقول المصنف: فلم أجد ما يصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحريم عدا رواية نبوية ذكرها في المسالك من تقرير النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله بن رواحة حيث حدا للإبل وكان حسن الصوت. يقول المصنف: وفي دلالته وسنده ما لا يخفى كما بينا. كل حال الظاهر حكمه حكم هذه، يعني هم سندها ضعيف وهم دلالتها، يعني نفس هذا ما الدلالة قاصرة تكون، لأنه مو معلوم شنو الكيفية التي حدوا فيها في ذلك الزمان. الثاني مما استثناه المشهور من الغناء هو الغناء في الأعراس، الغناء في الأعراس أيضا المشهور استثناه من الغناء، وظاهر الاستثناء كما تقدم أنه غناء لكنه مستثن من الحكم. طبعا استثناء الغناء في الأعراس اشترطوا فيه كما هو واضح أن لا يقترن بماذا؟ بمحرم من المحرمات، وإنما صرف الغناء في الأعراس بلا أن يقترن بأي محرم من المحرمات، لا من قبيل دخول الرجال على النساء، ولا من قبيل التكلم بالأباطيل، ولا من قبيل الضرب بآلات الموسيقى مثلا والدف وأمثال ذلك. إذا جرد عن كل ذلك حينئذ ذهب المشهور إلى استثنائه وإلى جوازه، وإن كان غناء وصادرا على سبيل الله. الدليل على استثناء هذا القسم الثاني هو ما مر من روايات أبي بصير. أبو بصير له ثلاث روايات كلها تدل على جواز الغناء في الأعراس على ما قيل، وهذه الروايات لا إشكال في أن بعضها على الأقل معتبر كما تقدم، بل بعضها واحدة منها رواية صحيحة ومعتبرة كما تقدم، وهي صريحة في ماذا؟ في جواز الغناء في الأعراس. بعض هذه الروايات ورد فيها عنوان الجارية تدعى للأعراس أو المغنية تدعى للأعراس، وفي بعضها ورد بعنوان المغنية ظاهر تزف العرائس. على كلا التقديرين الرواية تكون فيها دلالة على ماذا؟ على جواز الغناء، إلا أن هذا ليس مدلولا مطابقيا للروايات كما هو واضح من مطالعة الروايات، وإنما هو يعتبر مدلول التزامي لهذه الروايات. لماذا؟ لأن الروايات واردة في تحليل الأجر، لأن السؤال وقع على أجر المغنية التي تدعى إلى الأعراس أو التي تزف العرائس. الإمام عليه السلام أجاب أنه لا بأس، لا بأس بذلك، وقالوا أن إباحة الأجر على الغناء وحلية الأجر على الغناء يلازمه ماذا؟ لازمه جواز الغناء، وإلا لو لم يكن الغناء جائزا لما أبيح الأجر على الفعل الحرام وغير الجائز بلا إشكال. إذن الروايات بحسب الدلالة الالتزامية تكون دالة على جواز الغناء في الأعراس، فتصلح أن تكون موجبة لاستثناء الغناء في الأعراس من أدلة تحريم غناء العامة والمطلقة. هناك مناقشات في هذه الروايات. بعض المناقشات أشرنا إليها سابقا، وقلنا أن بعضهم احتمل أن الروايات ليست واردة في الغناء أصلا، وإنما واردة في زف العرائس، فالعمل الذي تقوم به المغنية وتدعى لأجله ليس هو الغناء، والأجر الذي تأخذه ليس مقابل الغناء، وإنما مقابل زف العروس، كأنه عمل من جملة أعمال المغنية أنها تزف العرائس. فالروايات إذا دلت فهي تدل على جواز هذا العمل وإباحة هذا العمل، وهذا شيء أجنبي عن محل الكلام كما هو واضح. هذه المناقشة لا يخفى ما فيها، لأن هذا خلاف ظاهر الروايات، خصوصا الرواية التي ورد فيها عنوان الجارية أن المغنية تدعى للأعراس، مو عنوان زف العرائس. زف العرائس ورد في رواية واحدة على الظاهر، واضح. حتى في هذه الرواية التي ورد فيها عنوان زف العروس، فإن المتعارف والمنصرف إليه اللفظ هو أن الزف يكون بماذا؟ بالغناء وأمثال الغناء، وإلا لا خصوصية للمغنية، حينئذ ذكر المغنية يكون بلا خصوصية. على الأقل هذا احتمال بعيد جدا عن ظاهر الروايات، فإن ظاهر الروايات هو أن الأجر يعطى للمغنية على غنائها، فتكون الروايات فيها دلالة على جواز الغناء في الأعراس. المناقشة الثانية في سند الرواية أو الروايات، حيث قد يقال بأن بعض الروايات ضعيفة كما تقدم، لعبد الله بن الحسن بعض الروايات على ما تفضل قلناه سابقا، والروايات التي لم يذكر فيها رجلا ضعيف في أثناء السند هي ضعيفة بأبي بصير، لأن أبا بصير هناك خدشة فيه، حيث قيل بأنه لم يوثق. وإذا لم يكن ثقة فحينئذ الروايات لا تكون معتبرة سندا. فإن قيل بأن الروايات وإن لم تكن معتبرة سندا لكنها مجبورة بعمل الأصحاب، المصنف يقول أن هذا الجبران فوريا غير متحقق في المقام، لأن كثيرا من علمائنا ذهبوا إلى عدم الاستثناء. فإذا لا جبران لهذا الضعف السند الموجود في هذه الروايات، لأن الجبران يتحقق بعمل المشهور بهذه الروايات والتزامهم بالنتيجة الديش بالاستثناء. ماشي؟ حينئذ يتحقق الجبران الموجب لجذر السند الضعيف. بينما الأمر بالعكس، لأن كثير من المحققين يقول المصنف ذهبوا إلى ماذا؟ إلى عدم الاستثناء. بل ظاهر صريحا، بل أكثر من هذا، ظاهر كل من ذكر أن الغناء محرم بلا أن يتطرق للاستثناء الغنائي في الأعراس، هذا ظاهره شنو؟ عدم الاستثناء. فإذا الجبران في المقام ثورويا غير متحقق، فلا يصح الاعتماد على هذه الروايات ذات الاستثناء. إلا أن المصنف يقول أن هذا الإشكال السندي أيضا غير وارد. لماذا؟ لأن أبا بصير لا إشكال في كونه ثقة، والكلام الذي يدور حوله ويعني الذي يدور حوله وحول وثاقته هذا مدفوع في محله، والصحيح أنه ثقة ويصح الاعتماد عليه. فالعمل بهذه الروايات متعين يقول المصنف تبعا للأكثر، لأن الأكثر بنوا على ماذا؟ على استثناء الغنائي في الأعراس، وإن كان الأحوط هو الترك بلا إشكال. بلى، على كل حال محل كلام هذا في أبي بصير. صحيح. قال الثاني في غناء المغنية في الأعراس: إذا لم يكتنف بها محرم آخر بهذا الشرط، وإلا لا يشكل أن أدلة الاستثناء حتى لو سنت لا تجوز الغناء حتى إذا اقترن بمحرم آخر كدخول الرجال وأمثاله. إذا لم يكتنف بها محرم آخر من التكلم بالأباطيل واللعب بآلات الملاهي المحرمة ودخول الرجال على النساء، والمشهور استثناؤه للخبرين المتقدمين عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس، ونحوهما ثالث عنه أيضا، نحو هذين الخبرين خبر ثالث عن أبي بصير أيضا، وإباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل. واضح؟ إباحة الأجر من لوازم ماذا؟ من لوازم إباحة الفعل. فالدليل الدال على اللازم يكون دال علينا على الملزوم الذي هو إباحة الفعل. ودعي أن الأجر لمجرد الزف لا للغناء عنده، أي عند الزف، مخالفة للظاهر، لا في الظاهر، أن الأجر على الزف فقط لا على الغناء. لكن في سند الروايات أبو بصير وهو غير صحيح، والشهرة على وجه توجب الانجبار غير ثابتة، لأن المحكي عن المفيد والمرتضى وظاهر الحلبي وصريح الحلي والتذكرة والإيضاح، بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم ظاهرهم شنو؟ المانع. واضح العبارة؟ بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم بعد أن قال الغناء مطلقا محرم ولم يتعرض للاستثناء ظاهره شنو؟ عدم الاستثناء. لكن الإنصاف أن سند الروايات وإن انتهت إلى أبي بصير إلا أنه لا يخلو من وثوق والعمل بها تبعا للأكثر غير بعيد وإن كان الأحوط كما في الدروس الترك. والله العالم. إلى هنا يتم الكلام عن هذه المسألة وهي مسألة الغناء. المسألة الرابعة عشرة يقع الكلام في الغيبة. لا إشكال في أن الغيبة من المحرمات الشريعة الإسلامية، وقد قام الإجماع على هذا التحريم في الجملة من قبل العامة والخاصة، بل ادعي أن تحريمها أصبح من ضروريات الدين، وهذا وحده يكفي لإثبات أصل الحكم في الجملة بلا إشكال، لأن الأمور التي تصل إلى هذه الدرجة لا إشكال في جواز الاعتماد على الإجماع المدعى فيها لإثبات ذلك الحكم الشرعي في الجملة، إلا أنه مع ذلك يمكن الاستدلال بالأدلة الأخرى لإثبات تحريم الغيبة في الجملة، وهذه الأدلة هي عبارة عن الآيات القرآنية والروايات، بل حتى العقل استدل به على تحريم الغيبة بدعوى أن الغيبتين مصداق من مصادق الظلم، لأن الظلم هو عبارة عن الاعتداء وسلب الحق حقه، ولا إشكال أن غيبة الإنسان المسلم الغائب تعتبر هتكا لعرضه وهتكا له، وهذا يعتبر ظلما وتعديا فيكون قبيحا بحكم العاقل، وإذا ثبت قبحه عقلا يكون حراما للملازمة بين ما حكم به العاقل وما حكم به الشارع، كما هو الحال في سائر الموارد. إذن الأدلة هي عبارة عن الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعاقل. أما الإجماع فواضح ولم يناقش فيه أحد، وهو عمدة الأدلة في المقام. وأما الكتاب، الكتاب استدل بآيات عديدة قيل بأنها فيها دلالة على تحريم الغيبة. الآية الأولى الواضحة والصريحة في تحريم الغيبة وهي قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدر الآية فيه دلالة واضحة وصريحة على ماذا؟ على تحريم الغيبة بعنوان لا يغتب، والناهي فيه دلالة على التحريم بلا إشكال، إلا أن الآية لم تكتفي بهذا النهي لإثبات التحريم، وإنما ذكرت مثالا تريد أن تقرر وتفهم الناس معنى الغيبة. أكل لحم أخيه وهو ميت، الآية لم تقول كما أن هذا موجب للإستعجاز وللتنفر، هذه الحالة الغيبة تعني ذلك بالضبط بلا فرق بينهما. وقد استخدمت الآية أسلوبا بلاغيا جميلا جدا حينما قارنت الغيبة بماذا؟ بهذا الأكل، حيث أنها شبهت كما هو واضح المغتاب بالأخ، المغتاب يعني المغتاب بالفتح يعني الذي اغتيب، شبهته بماذا؟ بالأخ، وشبهت عرض المغتاب بماذا؟ بلحم هذا الأخ، وشبهت اغتيابه بأكل لحمه، ما فيهما من الاستلذاذ، كما أن الذي يأكل اللحم يستلذ، هذا المغتاب أيضا يستلذ، وشبهت غيبة هذا المغتاب وعدم حضوره بماذا؟ بالموت، فقالت: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتان في حال كونه ماذا؟ ميتان. غيبة المختار المأخوذة في الغيبة كما سيأتي غيبته بمثابة موته، موت هذا الأخ. كيف أن الإنسان يكره أن يأكل لحم أخيه في حال الموت؟ ينبغي أن يكره ماذا؟ أن يكره الغيبة، لأنها بهذه المنزلة. ولا أدل على التحريم، بل شدة التحريم وكون من المحرمات الكبيرة من هذا البيان ومن هذا الأسلوب. فالآية لا إشكال في دلالتها على ماذا؟ على تحريم الغيبة. الآية الأخرى هي قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. قيل بأن هذه الآية أيضا تكون دليلا على تحريم الغيبة، بدعوى أن الهمز اللمزة هو الذي يذكر معايب الناس وينتقص الناس، والآية وعدته بالويل والثبور، فتكون دليلا على تحريم ذلك. الاستدلال بهذه الآية مناقش فيه باعتبار وجود روايات تفسر الهمز اللمز بالطعان المنتقص للناس والطعان فيهم بغير حق. وإن كان هناك خلاف في أنه هل يوجد فرق بين الأول والثاني، بين الهمز واللمز، أو لا يوجد فرق بينهما. المناقشة تتلخص في أن الهمز واللمز يرادف معنى الطعن والانتقاص وذكر معايب الناس بغير حق. بناء على هذا، هذا المعنى يكون أجنبيا عن الغيبة، أو بعبارة أدق أنه مفهوم مستقل عن الغيبة، وإن كانا قد يجتمعان في بعض الأحيان، فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. قد يجتمعان في بعض الأحيان، لأن الطعن لم يؤخذ فيه عنصر الغيبة وعدم الحضور، بينما الغيبة كما سيأتي أخذ فيها هذا العنصر. واضح؟ الطعان أمام الإنسان يصدق عليه أنه همز مثلا لمزة، لكنه لا يصدق عليه أنه شنو مختار. فإذن هما قد يجتمعان، فإذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فحينئذ الدليل الدال على أحد العامين من وجه لا يكون دليلا على ماذا؟ على تحريم العام الآخر. فالآية ليست دليل على تحريم الغيبة، وإن كانت قد تجتمع خارجا مع شنو؟ مع الغيبة. هذه المناقشة في الاستدلال بهذه الآية. طبعا من لا يرى ذلك، يعني من يستدل بالآية يفسر الهمز اللمز بشيء آخر، من قبيل ما ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي، من أن الهمز هو الذي يغمز الناس ويستحقر الفقراء، واللمز هو الذي يلوي عنقه ورأسه ويغضب إذا رأى فريقا فقيرا أو شنو؟ أو سائلا، أي الذي يلوي عنقه ورأسه ويغضب إذا رأى فقيرا أو سائلا، بدعوى أن الأول وهو الهمزة الذي يغمز الناس، وهذا يصدق على من؟ يصدق على الغيبة الذي يغتاب الناس. طبعا سياق الآية يعني لعله يؤيد احتمال أنه همز اللمزة هو هذا الذي يستحقر الفقراء ويغضب إذا رأى فقيرا، لأن يعني الآية بعد ذلك تقول: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، إلى آخر الآية. هذا يناسب هذا، وإلا الهمزة بمعنى الطحان هذا لا علاقة له بأنه يجمع المال وأنه يحسب أن ماله أخلده. طبعا هذا مو في الدليل واضح، لكنه أقول الآية بها إشعار مؤيد لأن يكون المراد من الهمزة واللمزة هو الذي ماذا؟ هو الذي يستحقر الفقراء ويستنكف أن يجلس معهم أو يراهم، حتى إذا رآهم هو تأخذه هذه الحالة من الاستنكاف. الانكاف والتكبر. على كل حال هذه الآية الثانية والاستدلال بها غير واضح أصلا. الآية الثالثة الذي يستدل بها هي قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، بدعوى أن الجهر بالسوء من القول يصدق على ماذا؟ يصدق على الغيبة. والآية الشريفة تقول أن الله لا يحب الغيبة إلا في حالات مخصوصة من قبيل الظلم وأمثال الظلم. في غير هذه الحالات في الحياة الحالات الاعتيادية الله لا يحب الجهر بالسوء من القول، فتكون دليلا على تحريم الغيبة. هذه الآية الاستدلال بها مناقش فيها بمناقشتين. المناقشة الأولى أن الآية ليس فيها ما يدل على شمولها علما للغيبة، والسر في ذلك هو احتمال أن يكون المراد بالآية هو الجهر بالقول بمعنى القول الذي ينشأ به السوء. واضح؟ الذي ينشأ به بنفسه ماذا؟ السوء، لا عبارة عن الإخبار عن من؟ عن السوء. وهناك فرق بينهما، فتكون الرواية أشبه تكون واردة فيما يشابه الشتم والقذف، لأن الشتم والقذف قول ينشأ به السوء وليس إخبارا عن السوء الحاصل في زمان سابق كما هو الحال في الغيبة. الغيبة ليست قولا ينشأ به السوء، وإنما هي ماذا في حد نفسها؟ إخبار عن ماذا؟ عن سوء سابق وعن حالة سابقة. قد يقال بأن المستفاد من الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أن القول هو قول ينشأ به السوء، فتكون حينئذ البناء على هذا الاحتمال أجنبية عن من؟ أجنبية عن الغيبة. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية في أن الآية كيف يستفاد منها التحريم وعدم المحبوبية أعم من التحريم كما هو واضح، لأنه يجتمع مع الكراهة. الآية لم تقل أن الله يحرم الجهر بالسوء من القول، وإنما قالت أن الله لا يحب ذلك، ولا يحب أعم من التحريم لأنه يجتمع حتى مع ماذا؟ مع الكراهة. فإذن الآية مناقش فيها بلحاظ الموضوع لاحتمال أنها واردة في موضوع آخر غير محل كلامنا، ومناقش فيها من حيث الحكم لاحتمال لأن الآية لا يستفاد منها التحريم. هذه مناقشة موجودة في الآية الثالثة. الآية الرابعة وهي قوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذه الآية الأخيرة. فيدعى أن هذه الآية أيضا تشمل الغيبة، لأن الغيبة يصدق عليها أنها إشاعة الفاحشة، والآية صريحة في التحريم لأنها وعدت الذي يحب ذلك بماذا؟ الذي يحب ذلك يعني بالعذاب الأليم، فتكون دليلا على التحريم. بل الآية لم تكتفي بذلك، وإنما حرمت بحسب ظاهرها، إذا جمدنا على ظاهرها فيها شيء من المبالغة، تحرم من نفس حب إشاعة الفاحشة، واضح، فضلا ماذا عن إشاعتها في الخارج. فالآية تدل على حرمة إشاعة الفاحشة بدلالة واضحة جدا، لأنها قالت إن الذين يحبون، مجرد حب الإنسان أن تشيع الفاحشة هذا له عذاب أليم. إذن ما ظنك في من؟ في إشاعة الفاحشة في الخارج، فإن هذا يستوجب العذاب الأليم من باب أولى وأوضح كما هو واضح. فالآية تكون دليلا على التحريم. هذه الآية أيضا ناقشوا فيها، قالوا بأنه لا إشكال بأن الآية يجب أن تحمل على ماذا؟ على الحب المستجدأ لوقوع المحبوب في الخارج، للحب المجرد، إذ لا يمكن الالتزام بحرمة والعقاب الأليم والعذاب الأليم على مجرد الحب مع افتراض عدم وقوع المحبوب في الخارج. وإنما هذه الآية كما هو التعاريف كما هو المتداول في التعبيرات العربية المبنية على البلاغة والتي يعتبر فيها المبالغة شيء مطلوب ومحبوب مبنية على ذلك. الآية لا تريد أن تثبت الحرمة لنفس حب إشاعة الفاحشة المجرد عن الإشاعة الخارجية، وإنما الآية تفترض أن العذاب الأليم على الإشاعة الخارجية، لكنها تقول أن الحب حيث أنه عادة واضح وبمقتضى القواعد يستتبع وقوع المحبوب في الخارج، فعبرت عن وقوع المحبوب في الخارج يعني شيوع الفاحشة خارجا، عبرت عنها بماذا؟ بحبها، حب إشاعة الفاحشة لأجل المبالغة في تحريم ماذا؟ في تحريم إشاعة الفاحشة في الخارج. بعد افتراض ذلك تقول المناقشة بأن الآية من المحتمل فيها احتمالا غير بعيد أن يكون المراد بها هو المناقشة. بعد نسبها أولا قالوا بأن الآية لا يمكن حملها على الحب، العذاب الأليم ليس على الحب وإنما على إشاعة الفاحشة في الخارج. نكمل المناقشة بعدين، ما كان المناقشة واضح على إشاعة الفاحشة. حينئذ قالوا بأنه من المحتمل قويا أن يكون المراد هو إشاعة الفاحشة بمعنى إشاعة نفس الفاحشة في الخارج، لا إشاعة العلم بالفاحشة، أكو فرق بينهما. إشاعة الفاحشة كهذا الإنسان الذي يحب أن تتحقق الفاحشة والمنكر والأمور المحرمة بين الذين آمنوا، يحب ذلك. واضح؟ الإنسان اللي يحب أن يشيع الزنا في أوساط المسلمين أو تشيع الكذا في أوساط المسلمين، واضح؟ العقائد الباطلة المنحرفة في أوساط المسلمين، أصلا يحب الانحراف، يحب الميل عن الحق والتعاليم الدينية، يحب ذلك، يحب شيوع المنكر بين المؤمنين وفي صفوف المسلمين، يحب ذلك. هذا المعنى إذا فسرنا الآية دي حينئذ يكون أجنبي عن غيره، واضح؟ لأن المختار لا علاقة له بهذا الشخص الذي يحب ماذا؟ يحب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا. المختار يحب شيوع العلم بالفاحشة وشيء آخر غير شيوع نفس الفاحشة خارجان. المناسب لإسناد الشيوع إلى نفس الفاحشة وهذا الأول، فالآية تدل على أن من يحب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا يعني شيوع المحرمات، شيوع الكذب، شيوع المنكر، شيوع الزنا، شيوع الانحراف، شيوع وكثرتها بين المؤمنين، هذا له عذاب ماذا؟ له عذاب أليم، مع افتراض حمل الحب لمن على أن يمارس أو يوجد مقدمات ماذا؟ هذا الشيوع. واضح؟ لأن يوجد مقدمات هذا الشيوع وهذه الكثرة في الانحرافات وفي ارتكاب المعاصي. وبهذا الآية تكون أجنبية عن هذا الشخص اللي يغتاب زيد. أي ربط لهذا الشخص الذي يغتاب زيد بهذه الآية؟ هذا لا يصدق عليه عنوان أنه يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. مع هذا الاحتمال الآية تكون أجنبية عن محل الكلام بالمرة. هاي من جهة. من جهة أخرى، أو ليس من جهة أخرى وإنما يؤيد هذا الاحتمال السابق ويوجد عدم صحة الاستدلال بالآية، هو قول الآية في الذين آمنوا. فإنه لو كانت الآية ناظرة إلى الغيبة حينئذ لا معنى لهذا التخصيص، لا معنى لاقتصاء حرمة الغيبة في الذين آمنوا. واضح؟ لا يحب أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. واضح؟ يعني تشيع الغيبة، تشيع عن شنو؟ أن تكثر الغيبة في الذين، حرمة الغيبة لا تقتصر في الذين آمنوا، وإن كان سيأتي أن يشترط في المغتاب أن يكون ماذا؟ مؤمنا، لكن تحريم الغيبة لا يقف بالذين آمنوا. واضح هذا؟ هذا في الذين آمنوا كظارف وكجار ومجرور يناسب الاحتمال الأول، يعني ذاك الشخص الذي يحب أن تشيع وتكثر الفاحشة في أوساط المؤمنين، الذي يحب أن تكثر الفاحشة في أوساط الكافرين وغير المؤمنين لا بأس به، ليس له عذاب أليم. الذي يحب أن يشيع ذلك في أوساط الذين آمنوا هذا هو شنو؟ هذا هو الذي له عذاب أليم. فإذا في الذين آمنوا يناسب المعنى الأول، هذا يكون مؤيد للاحتمال الأول، وبناء على الاحتمال الأول الآية تكون أجنبية عن محل الكلام. واضح؟ اللهم إلا أن يقال بأن الغيبة بنفسها فاحشة، ها؟ أن الغيبة بنفسها شنو؟ فاحشة. فحينئذ إذا كانت فاحشة فمن يحب إشاعتها حينئذ قد تكون مشمولة لهذه الآية، إلا أن الظاهر أنه حتى ذلك أيضا لا يوجد تحريم الغيبة، وإنما الذي يكون دال على تحريم الغيبة مو الآية، وإنما ما دل على كون الغيبة من الفاحشة. الآية تقول بأن الذي يحب أن تشيع الغيبة، واضح، هذا له عذاب شنو؟ ها؟ له عذاب أليم. هذا ما دل على تحريم نفس الغيبة، واضح، وإنما ما دل على أنها فاحشة وأنها من الفحش المحرم، هذا هو الذي يكون دليل على التحريم، مو نفس الآية. الآية تقول كل فحشاء الذي يحب إشاعتها بين المؤمنين هذا يرتكب حرام، هذا ليس له علاقة بمن يغتاب شخصا معينا، مع عدم افتراض أنه من هذا القبيل، يعني أنه لا يحب إشاعة الغيبة في أوساط الناس. هذه الآية لا تكون دليل على تحريم هذا العمل. الرابع عشر، الغيبة حرام بالأدلة الأربعة، ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فجعل المؤمن أخا وعرضه كلحمه. وقالوا أن منشأ التشبيه بين الأرض واللحم أن كل منهما ينتقص بالعمل المناسب له، اللحم ينتقص بالأكل، والأرض أيضا ينتقص بماذا؟ بالاختياب، كل منهما أي حرمة المؤمن كرامته وحرمته. والتفكه به أكلان، أيضا أكو مناسبة بين التفكه وبين ماذا؟ وبين الأكل، وأن كل منهما يجب اللذة ويجب الاستلذاذ. وعدم شعوره بذلك بمنزلة حالة موته، وقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقوله تعالى: أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ويدل عليه من الأخبار ما لا يحصى. وصلى الله عليه وسلم.